في إن صح هذا التعبير، هل تحول السلفيون من الدعوة إلى المشاركة السياسية؟ وهل هذا على الأقل هذا الكبت الذي كان يعاني منه التيار الإسلامي بين قوسين السلفيين تحول إلى عنفوان وإلى قوة في هذه المشاركة السياسية؟ أسئلة كثيرة ما زالت تطرح في الشارع المصري بعد كثير من الحوادث وكثير من المشاركات وكثير من التعليقات الإعلامية عما يسمى لفظ السلفيين. لأول مرة في قناة مدنية إن صح هذا التعبير لا تحمل الصفة المدنية يظهر معنا أحد أئمة السلفيين في جمهورية مصر العربية، وهو الدكتور محمد عبد المقصود، أحد الأئمة كما ذكرنا. الدكتور محمد عبد المقصود له رؤية خاصة، هو متخصص في الفقه. الغريب في هذا التخصص أنه أستاذ في الزراعة، يعمل في مركز البحوث الزراعية. باسم حضراتكم أحييه وأحيي نفسي أنني متواجد مع حضرتك في ضيافتك في هذه الحلقة. أشكرك الذين على قبول هذه الدعوة. دكتور محمد، طبعا أنت تابعت كما تابع المصريون جميعا ما يدور الآن في الشارع المصري السلفي. أصبحت هذه الكلمة هي كلمة بمثابة العفريت لكل ما هو لا يحمل هذه الصفة. قبل أن نتحدث عن هذه الصفة، قبل أن نتحدث عن هذا التخوف، ما المقصود بلفظ سلفي من وجهة نظركم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعريف السلفية باختصار شديد هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قد يقول قائل، لماذا أضفت سلف الأمة؟ هو الكتاب والسنة. الكتاب دل على حجية الإجماع وعلى حجية السنة، يعني الكتاب دل على حجية السنة، ثم إن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. فإذا ما من مسألة إلا وقد أجمع عليها أو اختلف فيها. الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين، فإن كانت المسألة مجمعا عليها فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كانت المسألة قد اختلف فيها، إن اختلف فيها على قولين، مثلا طائفة من المجتهدين قالوا الحق في ألف، وطائفة من المجتهدين قالوا الحق في ب، ثم ظهر بعد ذلك من يقول لا الحق في جيم، لو افترضنا أن قوله صائب إذا معنى هذا أن الطائفة ألف أخطأت الحق والطائفة ب أخطأت الحق، وغاب الحق من الأرض مدة من الزمان ووقعت الأمة في الضلالة، وهذا خلاف أدلة الإجماع. من هذا التعريف حضرتك، يعني أنا أعتقد أن سلفك سلف، وأن كل شعب مصر سلف، يعني ما فيش واحد في مصر مسلم يقول لا أنا أفهم القرآن على مزاجي أو أفهم السنة على مزاجي. أي واحد يريد أن يقرأ في الدين لابد أن يأتي، يعني هل يفتح القرآن ويشتغل أم أنه يأتي بالتفسير، يأتي بكتاب فقه إن كان كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق، إن أراد رحمه الله، إن أراد مثلا أن يعرف أمور الفقه، كل واحد يفعل هذا. كل هذا كتاب تفسير، سواء كان تفسير من كثير أو غير تفسير من كثير، مفيش واحد أبدا بيحاول أن يفهم الكتاب أو السنة بفهمه هو، بس هو ده كله في الأمر.
طيب دكتور، أرجو أن يتسع صدرك قليلا لبعض الأسئلة. هل مفهوم السلف يدعو إلى قطع الأذان؟
لا يا فندم، طبعا لا يا فندم، الأذان لا تقطع أبدا إلا في القصاص، لقوله تعالى والأذن بالأذن. لكن ما أعرفه عما حدث في الصعيد أن رجلا أدار وكرا للدعارة يعني أشرك فيه 30 امرأة من المسلمات. وستك تعلم جيدا مسألة الشرف عند أهل الصعيد كيف هي. اللي حصل، اتصل بها ناس من الأقصر من قنا، استغفر الله، من قنا، وقالوا لي يا شيخ تعالى لأن في ناس عايزين يقتلوا الرجل ده، ناس من السلفيين يقولوا كده، ونحن تصدينا لهم لكنهم بغوا علينا. ثم في اليوم التالي اتصل بي في الثانية إلا الثلث بعد منتصف الليل وقال الأمر انتهى وحدث تصالح وتمكن من منع الناس. لكن هؤلاء ثقل بالسلفية. أنا عايز أقول لسيادتك، وأنا جاي في الطريق سمعت أن انفجارا حدث عند الأهرامات، قلت بس يبقى أنا اللي عملت الانفجار ده، أنا كسلف يعني. كل شيء غير لسيادتك ما شفته في تحقيقات النيابة، إن طلع إن فيش أضرحة هدمت، ده أنا السلفيين قاموا بهدم الأضرحة، لكن دي محملة للتشويه.
من يقوم بها؟ القديم أو العفريت القديم كان هو أمن الدولة، من يقوم بهذا في هذا الطبق؟
ما زال أمن الدولة يعمل، ما زالت فنون الحزب الوطني تعمل بالإضافة إلى التيار العلماني. طبعا نحن في مع التيار العلماني في تصادم.
أي تيار علماني؟ هل أنا تيار علماني؟
الذي لا طبعا الذي يدعو إلى الدولة المدنية التي تقوم على إلغاء الدين، وأن الدين يكون في المساجد في دور العبادة فقط، في العلاقة بينك وبين ربك، لا علاقة له أبدا بتنظيم المجتمع.
وفضلتك، ألم تكن العمل لديكم لدى السلفيين كان للدعوة فقط، ولم تكن تشاركوا سياسيا في الفترة الماضية؟
أنا لا أعرف ما هي حدود مضمون كلمة السياسة. إن كانت السياسة هي قواعد التعامل مع الغير، فيبقى الإسلام شمل هذا أيضا. أنا لا أستطيع أن أقول إنني لم أشتغل بالسياسة، كنت أنابذ هؤلاء الحكام في خطبي وفي دروسي حتى أذوني ومنعوني ثم أدخلوني السجن. فلم لا أدري ما معنى كلمة السياسة، مش عارف. وعلى كل حال أنا إلى الآن لا أعمل بالسياسة بمفهومها الحاضر، ولست عازما على أن أعمل بالسياسة بمفهومها الحاضر.
ولكن تحدثتم عن إنشاء ما يسمى بائتلاف علماء وأئمة السلف، هل هذا تمهيدا لما يسمى أو ما ذكر في وسائل الإعلام بأنكم تستعدوا لخوض العملية السياسية في مصر في المرحلة القادمة؟
لا يا فندم، ده الرابطة السلفية هذه كان الهدف منها أن نضبط الشارع بالنسبة للسلفية.
أي ضبط؟
أن يكون لهم كبير، ساعة واحد بيطلع يقول تصريح، واحد بيطلع يعمل موقف مثلا على حسب ما نقل أيام من الصحف، فأردنا أن تكون هناك نقطة نظام، زي اللي يقولوا في المثل اللي مانيش كبير بيشتري كبير، مش أي واحد تطلع في دماغه فكرة ينفذها ثم يعود أثرها على سائر التيار السلفي أو على سائر التيار الإسلامي. هذا كل ما في الأمر.
طيب الدكتور اسمح لي، هو يعني هناك بعض التفاصيل الغير مرتبة سنسأل ولك الإجابة فيما بعد، وسنحدد ونرتب أفكارنا حين ذكر هذه التفاصيل. على الأقل حين كنت أصلي في إحدى المساجد في منطقة شعبية تطلق عليها المطرية، أحد المساجد هناك خرج شاب عنده 25 عام يخطب خطبة العيد الصغير ويقول قوموا وغيظوا الكفار. أي كفار كان يقصد؟ ومظهره كان مظهرا سلفيا، وكان يدعو كما يدعو السلف. على أي أساس سيقوم ضبط هذه الدعوات وهذه الخطب؟ ومن هؤلاء الذين يقوموا بتوعية الناس بهذه اللغات التي تخض على التشاجر وعدم اللحمة وعدم الوطنية من وجهة نظرك؟ كيف تعلق ضبطك؟
والله أنا أعلق بشيء، أنه أن كل كلمة أو فعل ينبغي أن ينظر إلى مآلاتها، وهو المعروف بالمصالح والمفاسد. لابد أن النبي السلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنحن في فترة في عنق زجاجة ومطالبون بأن نحافظ على هذا البلد بمسلميه ومسيحييه وعلمانييه، لابد من لغة الحوار دون أن يحملني أحد على أن أترك قواعد ديني. هذا يعني مرفوض مني، مرفوض، وأعتقد أنه مرفوض أيضا من النصارى. احنا شفنا البابا كان ليه موقف كبير جدا لما المحكمة العليا حكمت في قضية الزواج الثاني، هو تمسك بالإنجيل وقال: لست على استعداد لأن أخالف الإنجيل مهما كانت الجهة التي أصدرت الحكم. وهذا موقف احترمناه. كذلك نحن عندنا كتابنا لا نستطيع أن نخالفها، لكن لابد من قواعد للتفاهم حتى نتمكن من تسيير البلد. وما أتصور أن كل جهة تتصور أن لديها من القوة ما يجعلها تفرض كلمتها، هذا سيؤدي إلى خسارة للجميع وللوطن.
طب أنا أحب أن ننوه أن الدكتور مصطفى الفقي كنا قد اتفقنا معه على المشاركة في هذا الحلقة، وهو بعد أن اتفقنا وشاهد على ما يبدو جزء من هذه الحلقة رفض أن يشارك معنا، هذا لعلم حضراتكم فقط. الجزء المتعلق طالما دخلنا في القضية المسيحية، بعد ما قيل في وسائل الإعلام وفي الصحف أن حضراتكم، والحديث لك ولك أن تعلق، عفوا اسمح لي أن أحملك وأتحدث معك بشخصك مباشرة، أنكم ساهمتم في تأجيج مشكلة كنيسة أطفيح وأنتم من شاركتم في تهديئتها، أين أنت من الرأيين؟
أنا ساهمت في تأجيج كنيسة أطفيح، أنا أو السلفيين إطلاقا. الدكتور هاني عزيز مسيحي، سمعته بأذني ورأيته بعيني وهو يتحدث في التلفزيون عندكم، والمذيع سأله 3 مرات هل وجدت أحدا من المسلمين في الكنيسة؟ قال وجدتها فارغة وسلمتها للجيش، حتى أنه استنكر على المذيع أنه كرر عليه السؤال 3 مرات وقال له إن المسلمين هم الذين تولوا حماية بيوت النصارى هناك مما قد تتعرض له من الأذى. قال له العجب أن السلفيين كانوا على رأس هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام قلت ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، أنا أحج يوم القيامة.
والحديث عن رسول الله صلى الله عليه
الصلاة والسلام عند أبي داود وإسناده صحيح عن جماعة من الصحابة. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملنكم حتى وإن كنتم تنهون قوم على أن تسلكوا معهم مسلك العدل. وقال عز وجل أيضا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. القسط هو العدل، والبر هو حسن الخلق كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أنس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حتى في صدرك كرهت أن يطلع عليه الناس، فلا نسلك معهم نسلك الأخلاق الحسنة ولا نظلمهم بل نقسط معهم. وهكذا فعل سلفنا الصالح، يعني صار علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يذهب إلى شريح القاضي يشتكي له من أن يهوديا سرق زرعة. هذه القصة ليست من قصص العرجاء، لا لها إسناد صحيح. فإذا بشريح القاضي يقول علي بن أبي طالب بينتك أمير المؤمنين، ما هي البينة؟ اليهودي معاه الدرع لا يبقى بتعرف، هو الحائز ليه صاحب جد عليه، عليك أن تقيم البينة، بينتك أمير المؤمنين. فأدي أمير المؤمنين حتى في إجراءات التقاضي مع يهودي من الرعاية يذهب في إجراءات التقاضي إلى نفس نسبك نفس النسبك الذي تسيقه الرعية والذي أمرنا به من قبل الرب عز وجل.
نعم.
والقاضي يطالبه بالبينة.
طيب دكتور أنا أعتذر من المقاطعة لدي نقطتان، الجزء الأول ما يسمى عفوا سأعيد صياغة هذه الجملة تطبيق الحدود. الجزء الآخر المرتبط بالشكل الظاهري للسلفيين. هل بترى أن هذا هو نحو الاتهام لهم هذا جانب، وهل التخوف الاخر انكم هل ستطبقوا الشريعة او الحدود، الشريعة طبعا اسحب هذه الكلمة، هل ستطبقوا الحدود طبقا لما جاء في كتاب الله؟ بس اسمح لي ان نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الاستاذ اشرف ادوارد كرولوس وهو المحامي والناشط السياسي. استاذ اشرف ارجو الابتعاد قليلا عن التلفزيون، وارجو ان اعرف مداخلتك بعد ان استمعت الى جزء من حديث الدكتور محمد عبد المقصود. يعني الاسم عرف شخصيتك، انت مصري وتحمل الديانة المسيحية، ماذا ترغب في ان تقول في حضرة الدكتور محمد عبد المقصود؟ تفضل.
بداية مساء الخير شيخنا الجليل الشيخ محمد عبد المقصود
جزاك الله
العالم والشيخ اللي قرأت عنه الكثير والكثير وسمعت عنه الكثير وتمتع بحضرتك استاذ سامر.
اهلا وسهلا.
ولكني هنا ساتكلم من الناحيه السياسيه فقط لا غير، ليس من الناحيه الدينيه.
تفضل.
ودعني اتساءل واودي سؤالي الى شيخنا الجليل محمد عبد المنصور.
جزاك الله خيرا.
المفهوم السلفيه الذي اطلقه شيخنا الجليل اليوم يختلف تماما عما نراه الان من مفهوم السلفية جديد موجود على الساحة في جمهورية مصر العربية بعد احداث 25 يناير وبعد الثورة التي قام بها شباب في تغيير نظام الحكم في البلاد. السلفية اللي ظهرت علينا يا استاذ سامر السلفية نقدر نسميها يعني ما كانتش موجودة او مش نسمع عنها، ويمكن الكثير من المشاهدين والمواطنين في مصر ذهبوا الى الكتب، ذهبوا الى المواقع الإلكترونية لمعرفة ما هي السلفية، لأن السلفية تقطع الأذن، السلفية تهدم الكنائس، السلفية تحرم على السيدة أن تلبس من بيتها تلبس بنطال، السلفية تعادي كل من هو بالنسبة للمرأة لا يرتدي الحجاب أو النقاب، السلفية التي تمنع الآخر أيا ما كانت ديانته أو أيا ما كان معتقده من ممارسة حياته الطبيعية. الذنب احنا شايفينه حاليا. ما دور شيخنا الكريم محمد عبد المقصود في إيصال هذا الفهم المعبر عن السلفية اللي التفاصيل المشكورة بإيضاحها حاليا، وإن كنت برضه بختلف معه فيها شوية لأنه موضوع
تختلف معه فقهيا عن
هو بيطابق تماما ما أطلق عليه بالوثيقة العمرية. لما نيجي نقرا في الوثيقة العمرية هنجد ما هو بالفعل مطبق في كنيسة أصيح والكنائس التي تم هدمها.
أرجو توضيح أستاذ أشرف لمن لا يعرف ما هي الوثيقة العمرية، ماذا تقصد؟
الوثيقة العمرية لعمر بن الخطاب اللي هي 29 مادة وخليني
ماذا تقول أشرف لي أستاذ أشرف؟ يعني لماذا استشهد أستاذ أشرف؟ أرجو أن أتقاطع قطعا أستطيع أن أصل إلى نقطة القاع. أستاذ أشرف لو سمحت إذا كنت تسمعني أرجو أن نتقاطع قليلا، ماذا تقصد بماذا استشهدت بالوثيقة العمرية؟
الوثيقة العمرية هي ميثاق كان يطبق على أهل الذمة لغير المسلمين عند دخول الفتوحات الإسلامية في هذه الدول، وموضوعة من 28 نقطة لا يجوز لأهل الذمة فيهم طبقا لهذه الوثيقة أن يمارسوها، ومنها ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها الدائرة ولا كنيسة ولا ألاية ولا طمعة.
وهل ترى أستاذ أشرف أن هذا يطبق على ألا يقيم المسيحيون؟ أستاذ أشرف أنا أستاذ منك لا تسمعه أشرف لو سمحت لي. أرجو قليلا يعني حتى نحدد صيغة للسؤال، ماذا ترغب في أن تسأل في جملة محددة مفهومة نستطيع أن نجيب عليها؟
هل السلفية تعترف بي كمواطن مصري؟ هل السلفية تعترف بي كمواطن له حقوق داخل الدولة المصرية؟ هل السلفية تعترف بي كمواطن لي ما لي وعلي ما علي من التزامات؟
نعم وصل السؤال. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف إدوارد كرولوس الناشط والمحامي، شكرا جزيلا لك، على الأقل نجيب على آخر ما
أنا يعني أقول بمنتهى الصراحة. كنا في وقت من الأوقات إلى قبيل الثورة نطالب بأن نسوى بالنصارى، كنا نطالب بأن نسوى بالنصارى، النصارى كنائسهم مفتوحة على مدى 24 ساعة ونحن المساجد تفتح فقط للصلاة ثم تغلق. النصارى من الممكن أن ينظموا رحلات، عندهم حرية الخطاب الدعوي، ونحن نراقب في كل كلمة صغيرة أم كبيرة نقولها. فلا أدري السلفية لم تمارس أي نشاط إلى الآن. مسألة قطع الأذن أنا بيانت لحضرتك كل دي هجمات إعلامية، إما أن يكون وراءها فلول من زمن ماضي أو طيارات أخرى.
ما هي أصلا؟ أي طيار؟
نعم
طيار ديني أم غير ديني؟
لا
يعني أعطى الدين الإسلامي؟
لا طبعا طيار غير ديني.
تقصد طيار مسيحي؟
طيار غير ديني لا ما مش مسيحي، طيار علماني. الهدف التنفير الناس. أعتقد من سابق سمعت أن واحد من السادة المذيعين على قناة الفضائية والمذيعة بتسأله بتقول يعني هل أن الديمقراطية أتت بالإسلاميين؟ أنا تولع قلت ايه اللي تولع دي؟ قال الديمقراطية تولع الديمقراطية ده من الدكتاتورية. احنا السلفيون ما فعلوا شان الى الان. كون ان السلفي لا ينزل المرأة الا بالنقاب ده كلام ما ينفعش. انا بناتي تنقبن بانفسهن، لم افرض عليهن النقاب، هي التي اختارت هذا الطريق. وكل السلفيين سيضربون المرأة غير محددة في الطريق. ما الذي أعطى السلفي ولا أي مسلم صلاحية أن يلغي امرأة في الطريق لا تلتزم بالحجاب؟ كل السلفيين هيخطفوا الأطفال الصغار،
ده كلام كثير من إشاعة أنهم سينزلوا إلى الشوارع ويضربوا المتبرجات من النساء.
من قال هذا؟ يعني يا سيد الفاضل السلفي يراد أن يصور في صورة الصورة الموجودة في الأدبيات بتاعتنا أبو ريبي مسلوخ بس ده كله فلان، لكن ائتني بأي اتهام موثق من هذه الاتهامات، أي اتهام موثق مش طلع بين النائب العام وبين الكلائم الأضريحة ما حصلش، مش 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 هم اللي هدموها، مش طلع تلميح قبل كده بكتب فجأة ان كنيسة القديسين اللي عملها الداخلية والأمن، والله ساعة ما حدث هذا الحدث والله تاني الشباب الذين يجلسون معي يعلمون مدى صدقي في هذا اليمين، ساعة ما سمعت بهذا الانفجار الذي حدث في كنيسة القديسين في الإسكندرية قلت هذا الانفجار وراءه الأمن.
ما هي دلائلك على ذلك؟
نعم،
ما هي دلائلك على ذلك؟
لا توقعت فقط دلائلي ان الامر كان يسير على مخطط على طريق سرق تسد نبذ اثنين، كان هذا بينه وبين النصارى نوع من الثأر، هم يعلمون هذا اعتقد نوع من الثأر، لانهم بلد جزءا كبيرا من الامن في مشكلة الجيزة قطع فيها الطريق الدائري، توقعت هذا. وبعدين طلع وزير الداخلية يقول ان ديش التحرير الاسلامي باين
في فلسطين،
الجيش الاسلامي الفلسطيني يعني تلبيس حاجات جوه بعضها غريبه جدا جدا، ففين فين السلفيين اللي راحوا هدموا كنائس؟ انا والله الذي لا اله غير اقولها الان، لو عرفت ان انسانا سيذهب لتفجير كنيسه لذهبت بنفسي لحمايتها. ده كلام يترتب عليه اضرار كبير جدا بالمجتمع بالمسلمين كمان.
يعني البعض يصفكم بالاسد الجريح، البعض يصفكم بالأسد الجريح، وأنت طلبتم في أحاديث سابقة طلبتم إنصافا في الطرح، جزء مما طرحت جزء من أفكار حضرتك أنك قلت أولا قيل عنكم أنكم أصحاب، يعني أنا استسمحت حضرتك أنه يكون في سعة في الصدر حتى نتقبل كل الآراء، قيل عنكم أنكم أصحاب العقول العفنة، أنا بعتذر لأنه هذا ليس قولي، ماذا تقول في ذلك؟ وهل يحوي أداء حضراتكم وأداء حضرتك وأداء الغير من السلفيين ما دفع البعض لتوصيفكم بهذا؟
والله شوف سيادتك، الذي قال أصحاب أقول عافنة هذا يحمل درجة الدكتوراه وأنا أحمل درجة الدكتوراه، قال أنا الدكتوراه التي أحملها في العلوم وليس في الإنسانيات التي يختلف فيها أخذ ورد. نمرة اثنين، هو فسر الكلام قال هؤلاء أصحاب أقول عافنة، إن قلت لأحدهم شيئا يقول لك قال تعالى، تعالى ما قالش من 14 قرن، يبقى واضح احنا ليه اصحاب قلوب عافنة عقول عافنة، لو كلمتيه يقول لك قال تعالى، تعالى ما قالش من 14 قرن، هي دي النقطة، يعني كأن الشريعة نسخت القرآن ده خلاص يبقى للتبادل فقط، فاحنا اصحاب عقول عافنة ونحن الذين نريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء واعادة عصر الجمال والخيام والمعيز والرمال، كلام يعارض به تعرف به شريعة الرب عز وجل، بس هو ده سبب مسألة ان احنا اصحاب عقول عافنة، لكن فضل الله عز وجل يعني ذهبت الى الولايات المتحدة الامريكية حوالي 8 مرات قبل ان اقدر، ابتداء من سنة 1996 مش مناتي من هنا من قبل مصر، لا حدث تذكرات بتاعة 2001 سبتمبر توقفت عن الذهاب الى هناك، كان فتحا بفضل الله عز وجل سبب المسلمين في امريكا الذي احنا ضبنا الولايات هناك، وتحدثنا مع ناس يعني ربوا في المجتمعات الغربية ما لاحظوا في خطابنا شيئا متخلفا ولا لا الشريعة كلام ربنا سبحانه وتعالى. فانا مش عارف الذي قال هؤلاء اصحاب عقول عافنة هو باين سبب العفانة، هو باين في كلامه سبب العفانة
أنكم تتجهون إلى كتاب الله.
قال تعالى. تكلمت حد مني يقول قال تعالى.
طيب احنا معنا الآن بعد إذن حضرتك الدكتور ضياء رشوان الخبير في شؤون الجامعات الإسلامية. دكتور ضياء تقبل تحياتي. دكتور ضياء. دكتور ضياء.
نعم نعم أستاذ أنا معك.
مساء الخير يا فندم.
مساء الخير بحضرتك يا دكتور محمد.
أهلا بك.
الدكتور ضياء أنت استمعت إلى جزء كما علمت أو على الأقل استمعت إلى هذه الحلقة من بدايتها. على الأقل أرضى في تعليق موجز لما سمعته قبل سؤالي القادم.
الحقيقة لا أملك تحديدا أن أرى الحلقة من بداية لأن استمعت من أجزاء صغيرة منها، ويعني فيمكن فقط أن أتساءل عنه وأن نسأل الشيخ محمد سؤال يعني عام وخطير، هو قال منذ قليل أنه غير مخصص في السياسة ولا يهتم بها كثيرا ولا يعرف عن أشياء كثيرة. فأنا بدأت أرى القولة من الدكتور محمد نحن الآن في مرحلة ثورة كبيرة جدا وعاية بمنتبع سيارة البلد بأكمله ومن ضمن سيارة البلد نظام سياسي. فهل يا ترى الدكتور محمد تعطينا فكرة عن تصوره للنظام السياسي لمصر في خلال الفترة على الأقل الانتقالية؟
والله هناك انا قلت في البرنامج انا لا اعمل بالسياسه بمدلولها الحالي، لكن اعتقد ان شريعتي تشمل كل جوانب الحياه. وبما ان سيادتك سالتني، هناك فارق بين المطلوب والممكن. المطلوب قطعا بالنسبه الي كرجل مسلم ان احكم شريعه ربي عز وجل في كل صغيره وكبيره في حياتنا هذه، لان الشريعه نظمت كل شيء ابتداء من طريقه او كيفيه دخول دوره المياه وانتهاء بعلاقة الإنسان بربه عز وجل وبالناس بالمسلمين وبالنصارى وبغير أهل الكتاب، كل ده موجود في شريعتنا. لكن هذا لم إيه ده المطلوب أو دي الأمنية. لكن بالنسبة للممكن أنا طرحت طرحا أنه ينبغي على العقلاء من كل تيار سواء كان تيارا إسلاميا أو علمانيا أو نصرانيا أن يجلسوا ليتفهموا كيف يمكن أن ندير هذا البلد في هذه المرحلة الحرجة. لكن ان يتعدى تيار او فصيل من الفصائل على فصيل اخر هو من نسيج الشعب المصري كما حدث مثلا في الاستفتاء، يعني انا ارى من الان الفرعونية او الدكتاتورية
اللي هذا
في ان ناس من الذين قالوا لا في الاستفتاء قالوا قد عرفنا ان المثقفين في البلد هم 22%، اذا كانوا مش مثقفين. واتهموا الذين قالوا نعم منهم اللي قال نعم علشان وجد ان الحلقه خضراء محطوطه والناس دايما بتتعب بيقولوا لحظه تقولوا سمعتنا خضراء فراحوا معلمين. يعني شوف السذاجه وسط بينا ونحن نقول نعم الى اي درجه. كذلك لما جينا نقول الديمقراطيه والصناديق وما الى ذلك الناس قالوا لا تولع، ان كانت ديمقراطيه الجبينه دول يبقى تولع الديمقراطيه. يعني اذا في نوع من فرض الراي.
طب لو تقرأت دكتور بس يبدو انه في مشكله في الميكروفون ممكن نعبره علشان هو بس استاذ الدكتور ضياء حضرتك معانا؟
نعم معاك يا دكتور.
الدكتور ضياء يعني نحن جزء مما تحدثنا به في هذه الحلقه او على الاقل طبقا لفضيله الدكتور محمد عبد المبسوط قال ان ما قيل عن هدم الاضرحه وما قيل عن بعض ما سمعناه في وسائل الاعلام ان السلفيين سينزلوا الى الشوارع ويضربوا النساء المتبرجات هي اشاعات هو اتهم بها البعض بانها تروج لتشويه صوره السلفيين، هل انت مع هذا الراي؟
لا استاذ محمد طبعا احنا زي ما اتكلم استاذ عن الكلام السلفي في مصر نحن لا نتحدث عن كتله واحده. والدكتور محمد يعلم هذا وكل الناس يعلمون ان لدينا مجموعه من الافكار داخل التيار السلفي، هذه الافكار مختلفه بعضها البعض وليست متفقه حتى في السلوك. الواحد يضع ارتياد لهدم الاضرحه او محاوله هدمها او التوجه لفت اشرت اليه منذ قليل في خطبه من خطب بعيد عن مساحه احد شباب السلفيين لا تعرف بالضروره عن كل التيار السلفي، لكن هذا لابد ايضا من الاعتراف لأن يعني داخل التيار السلفي هناك بعض من الغلو وبعض من المغالاة وبعض أحيانا من التطرف، وهذا ربما هو الذي أدى البعض إلى القيام بمحاولة لإسقاط الأضرحة أو محاولات نحن نقوم طبعا التحقيق الجنائي فيها حتى يرجو مسؤولية من انتقل إلى هذا. لكن ما أريد أيضا أن أعارض على بعض ما قاله الدكتور محمد. أولا هو تصريحا في سؤالك أو في إجابتي عن ملاحظة حول الكفار، هو أجل في فقه المآلات. هي فقه المآلات وتحدث عن المآلات والمصلحة لكن لم يجب عن المطلوب، بمعنى أن الاعتداء على ما اعتقد الشاب السلف أنهم كفار مجرد الاعتداء أن الدكتور محمد قال أن هذا نفسه، لكنه لم يجب عن هل هو كفار أم لا. نحن نتحدث الآن عن العقيدة لا نتحدث عن الفقه. الفقه نعم هناك مصلحة وتوافق المسار المتوقع على المصلحة هذا في اصول الفقه، لكن نتحدث الان فيها هل يرى الدكتور محمد انه بالفعل هذا القول ان هناك كفار في مصر بغض النظر عن التعاطي معه حتى هنا عن توصيفه، هل هو توصيفه الوارد لدى الدراسة؟
من الجماعات الإسلامية لك تعليق أو لك كلمة
انا كنت احب من الدكتور ضياء هو يعني السؤال ده انا طبعا مش معتبر نفسي ان انا مزنوق في اي سؤال.
اتفضل.
لكن انا اقترح على حضرتك واقترح على الدكتور ضياء ان احنا نعدل شويه في القران. لقد امن الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد امن الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. يا اهل الكتاب لم تؤمنون بايات الله بدل لم تكفرون بايات الله. الدكتور ضياء اعلم جيدا هذا الامر. فالمساله مش انا لم ابدل عقيدتي اذا كما قلت سابقا ومرارا لم اقدم ديني قربانا لاي مصلحه ابدا لان المصلحه العليا هي ان اكون مهديا لله عز وجل.
ولكنك قلت فضيله الشيخ اننا نحرص على ان لا نكون فتنه للقوم.
طيب
صحيح؟
ماذا؟
طيب
اقول عن المسلمين ان كان الامر كذلك يا سيدي لماذا مثلا الدكتور ضياء ما يقترحش على الناس ان هم يتفسحوا شويه بين الاديان بدل ما الانسان يضيع نفسه في مسجد على طول عمره ويروح الكنيسه شويه ويتنصر ويلبس الصليب ويخرج في مظاهرات الكنائس شويه ثم يذهب الى معبد يهودي. ما المساله كلها خلاص بقت هيصل. ان كانت الاديان متساويه انا اؤكد مره ثانيه ان الله عز وجل قال ان الدين عند الله الاسلام وان الاسلام الذي امرنا الله عز وجل ان ندين به هو مله ابراهيم التي قال فيها عز وجل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا. مله ابراهيم دي ليست يهوديه ولا نصرانيه. وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. فاذا مله ابراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاسلام انا مش مستعد ان انا احط الحاجات دي كلها بره عشان ايه اربي فصيلا من الناس. لا لا انا اعتقد ان اهل الكنيسه انا كنت اتمنى من الاستاذ ضياء رشوان ان يسال ايضا الانبا بشوي الذي قال ان القران فيه ايه محرفه والذي قال اننا ضيوف على مصر. احنا لم نقل هذا عن النصارى. كنت اتمنى منه ان يلقي عليهم مثل هذه الاسئله. وكنت اتمنى منه ايضا ان يسال البابا حين تمسك بالانجيل ورفض حكم المحكمه الاداريه العليا وهذا موقف اكرر انني احترمه. الانسان يدافع عن عقيدته. لا فترك حكم المحكمه الاداريه العليا وتمسك بالانجيل وما سمعنا احدا ساله مثل هذه الاسئله.
الا ترى انك انفعلت قليلا؟
لا 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 اطلاقا. مش انفعال. وانا هل تجاوزت
يعني لم اعترض عليكم بهذه الصوره
هل تجاوزت الحد؟
خالص.
اصل هو الاستاذ ضياء ده بيقول ايه؟ سيبك من الحاجات دي من الات المسيء المفاسد دخلني في العقيده. انت عقيدتك ايه؟ التفتيش عن العقائد ده ليس امرا طيبا.
لماذا؟
ها؟
لماذا؟
امتحان الناس في عقليه لان ده صادر من 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 واحد المفترض فيه انه مسلم.
وهو كده فعلا.
لا يعلم ان طيب انا اقصد يعني انه يعلم كيف هي عقيده المسلمين. هل المسلمين عندهم ان جميع اهل الارض على الاسلام؟ ده سؤال. يمكن السؤال ده يوجه الى هيئه كلام العلماء، مبنى البحوث الاسلاميه، شيخ الازهر، اي عالم في الارض من علماء الاسلام ممكن يجيب الاسئله دي؟
طيب ليه سؤال اخر، هل تقبل بالتعدديه في المجتمع المصري اذا صيغنا سؤال بصيغه اخرى؟ يعني تقبل بالتعدديه؟ ان يحمل المجتمع المصري مسيحي ومسلم وغير ذلك؟
أن يستوعب المجتمع المصري مسيحي ومسلم؟
طبعا.
طبعا. طبعا. أنا أريد أن أقول يا سيدي الفاضل أن ما حدث بين أو الاحتقان الطائفي الذي كان في الفترة الماضية كان بالفعل فاعل. كان أنت على سيادتك تدري جيدا أنه على أرض مصر من آلاف السنين حدثت أحداث قصها علينا ربنا عز وجل أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. يعني فاد اقتصد. يعني هو ده كل ما في الأمر. لكن هل صدر من السلفيين او هنسب الى سلفيين انه قال النصارى ما لهمش مكان في المجتمع او اي فصيل ما لهمش مكان في المجتمع؟
هل هذه بلدهم؟
نعم.
هل هذه ارضهم؟
هذه بلد من يعيش عليها، بلدنا جميعا.
سينضم الينا بعد قليل الدكتور صفوت حجازي امين عام رابطه علماء اهل السنه، والى ان ينضم الينا لي سؤال ساعود قليلا الى الحديث الذي استمعت اليه بالامس، كان متاخرا هذا الاستماع، الكلمة التي ألقيتها في ميدان التحرير تحاول أن تطلب من الناس ألا يتجمهروا، واستندت إلى أحاديث كان منها كلام الإمام النووي، حاولت أن تهدئ من روعة وثورة الشباب هناك. هل هذا صحيح؟ هل ما فهمته كان صحيح؟
لا طبعا تفضل. ضد ذلك تماما.
هل أنت كنت مع الثورة أم ضد الثورة؟
كنت مع الثورة من اللحظة الأولى. كنت معها ونزلت إلى ميدان التحرير وأنا هذه الكلمات ألقيتها بناء على طلب من أساتذة من الأزهر. قالوا لي هل هذا يعد خروجا؟ فألقيت كلمة قلت فيها إن هذا ليس خروجا، بدليل أن الإمام النووي رحمه الله قال إنه ينبغي إن رأينا منكرا من الحاكم، الحاكم ده مش إله، إن رأينا منه منكرا أن من ينكر كيف استطعنا، لكن حمل السلاح ده قصة أخرى. فإحنا هل الذين خرجوا كانوا يحملون سلاحا؟ ما كانوا يحملون سلاحا، خلاص يبقى هذا ليس خروجا على الحاكم بالصورة التي نقل النووي الإجماع عليها، غير خروج بالسلاح، هؤلاء لم يخرجوا بسلاح فقط. فأنا أقول كلامي هذا لأن هناك تيارا يقول الخروج على الحاكم والخروج على الحاكم ده لا يجوز وما إلى ذلك، فقلت أن هذا ليس هو الخروج الذي حكاه الإمام النووي رحمه الله.
نعم. هل لقيتم اعتراض أثناء إلقاء هذه الكلمة وأنتم كنتم تتحدثوا بصوت على ما يبدو أنه لم يكن مسموعا لجميع من كان في ميدان التحرير؟
كنت أتحدث في الميكروفون، لكن طبعا الميكروفون الدوخ ده مهما أسمع بيسمع طائفة محدودة فقط، بيسمع طائفة محدودة فقط، لكن كل الناس لا، لما نسمعه جميعا، إلا أنني نزلت التحرير حوالي 3 مرات.
وهل اتفقتم على الشيخ القرضاوي اتهم السلفيين في موقفهم من الثورة؟ هل قرأتم ما كتب أو على الأقل على لسان الشيخ القرضاوي؟
نعم قرأت طبعا، وأنا أعظم فضيلة العالم الشيخ القرضاوي حفظه الله، أعظمه في مقال، لأن التيار الذي كان يتحدث باسم السلفية في العهد البائد كان هكذا دينهم، الذي يدعون الناس إليه أنه ينبغي عليكم أن تطيعوا الحاكم حتى لو صرح الحاكم بمظاهرات لا تخرجوا إلى المظاهرات، لأنه لا يصرح بذلك إلا وهو يتمنى أن لا يحدث.
هل منهم الشيخ محمد حسن؟
نعم.
هل منهم الشيخ محمد حسن؟
لا سألنا عن أشخاص من فضلك، معلش لا سألنا عن أشخاص، لكن أريد أن أقول طبعا الشيخ محمد حسن كان بيتحرك للدعوة، وسيبت تعلم الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها من يتحرك للدعوة من أمن الدولة، لكن بعد هذا العصر بسلبياته، وإن كنت أرى سلبيات كثيرة لا زالت موجودة، يعني ساعتها قرأت في الخبر في الجرنال إن المساجين ضربوا وجردوا من ثيابهم في الأيام الماضية، مش عارف إيه اللي بيحصل، أنا مش عارف. الأمن الدولة رجعت في 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 زي الأمن الوطني، شالوا الضباط الكبار اللواءات والعمداء، لكن الضباط الصغار الذين كانوا يمارسون التعذيب والكهرباء وما إلى ذلك هم الذين رجعوا للناس مرة أخرى.
أرجو من زملائي في كنترول الأخبار أن يعودوا أن يعيدوا الاتصال مرة أخرى بالدكتور صفوت حجازي أمين عام رابطة علماء أهل السنة، نحن أخذنا موافقة على المشاركة، أرجو أن لا يكونوا قد تراجع، يعني أرجو المحاولة مرة أخرى. الجزء المتعلق بهذه المرحلة السياسية التي تعيشها مصر، كان أسألك سنبتعد قليلا عن مفهوم أو المصطلحات الدينية المباشرة، كيف كنت تقيم الفريق أحمد شفيق حين كان رئيس الوزراء مصر؟
والله أنا كنت أقيمه ولا زلت أنه إنسان كفء ومهذب وأدار يعني عمل مطار عظيم جدا، لكن تصريحاته كانت تصريحات سلبية. ستبتع تعلم ان احنا كشعب كان الكثير منا يوافق على ان يتولى الحكم بعد رحيل الرئيس مبارك اللي هو عمر سليمان، لكن بكلمات قالها كشف عن جزء من شخصياته فطلب الناس برحيله ايضا.
ماذا قال الفريق احمد شفيق حتى يتم او على الاقل يوصف بهذا الصفة؟
هما عمرين قال احنا الناس دول يعني ما فيش مانع ان هم في ميدان التحرير ياخدوا مرتنا كده ونبعث لهم بونبون ونبعث لهم سندوتشات ويتحيط بارك موجود اي واحد عبر عن رأيه، ده تفعيل للثورة من مضمونها. من الاثنين ان هو انا مع الاتصال بالرئيس مبارك وبيكلمه من وقت للتاني ده وبيذهب اليه.
الا تعتبر هذه صراحة؟
نعم.
الا تعتبر هذه صراحة يجاز عليها؟
وهذه الصراحة اثارت ارتيابا كبيرا، يعني ممكن جدا ان هذا الصراحة يكون مراد منها تمييع الموقف، تمييع الثورة. تعالي على ده بيقول اللي انت عايزينه هنبعت له مكافآت كمان وتبقى هاد برك عبر عبائك يصرف زي ما انت عايز وخلي الشغل شغال. نحن على اتصال بالرئيس مبارك طبعا. اما تكون ثورة ثورة كبيرة بعد مضي 30 عاما ويتعامل معها بهذه الطريقة يبقى ده ممكن الصراحة ليكم فيها نوع من انواع ايه تهميش هذه الثورة او تحجيمها.
طيب ما هو تقييمك يا اداء طالما تحدثنا عن توجه سياسي واستنادا الى ما تحدث عنه الدكتور ضياء رشوان عن افكار سياسية وعن توجه سياسي للاخوة السلفيين في هذا التوقيت، كيف تقيم المهندس عصام شرف الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري حالي؟ نتابع هذه العملية وهناك أقاويل تتحدث عن مشاركة سياسية للسلفيين، أنت نسيت فكرتها بما سر.
لا لا أنا أحب أتحدث عن نفسي وليس عن الطوار السلفي، أنا أتحدث عن نفسي. هناك من السلفيين
من تشارك قدرتك شخصيا لم تشارك.
أنا لم تشارك معنى أننا لم تجدني في حزب، لم تجدني مترشحا للانتخابات برلمانية.
هناك سلفي آخر
لم تشارك. آه طبعا من السلفي هو محمود عليه في حد يهبر على اي انسان في المجتمع ان هو يشارك؟
فضلتك من خلال تنسيق ام من جهود فردية؟
زي ما اشار الدكتور ضياء رشوان ان السلفية مش حاجة واحدة فعلا. لان ايه؟ لان السلفية منهج مش جماعة، السلفية منهج. فممكن ناس يقول مجتمعين على سلفيين برضو، لكن مثلا المدرسة السلفية في الاسكندرية مدرسة محترمة وقديمة تعمل في ميدان الدعوة من قديم من ايام الرئيس انور السادات. وانا اريد ان انبه الى ان التيار السلفي كان هو التيار الذي يحمي المجتمع من التيارات الشريرة كالتكفير والهجرة يعني وتيارات اخرى. كنا ندخل معهم في مناظرات وما الى ذلك، لاننا نرى ان اسلوب التغيير انما يكون من خلال الدعوة الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فلذلك انا مندهش جدا من الاشياء اللي سبتك مسألة الودن والاشياء
هذا ما لازال
برضو بسيد ضياء رشوان دلوقتي في البرنامج قال يعني انا مش متصور ان في سلفيين يعني ازاي هم يعملوا كده وكده وكده. انا عارف ان هو مشارك في دبان الدفاع عن الحريات وما الى ذلك. هل ثبت هذا؟ هو بيقول احنا مستنين نتائج التحقيق. لا، النيابة اعلنت ان في ناس بلطجية، ده كان خشب محطوط حوالين القبور والبلطجية دي كسروه خدوا الخشب سرقوه. النيابة اعلنت كده، فاحنا يعني لازلنا برضه نتحدث عن هذا الامر. ده شيء بشوف سيادتك امبارح مثلا بالامس مؤتمر للصوفيين، واحد من الصوفية قال انا دعيت طبيب رشاش من الصعيد عشان السلفيين ده بالاضافة للتبندات اللي عندي. ده طبيب رشاش من الصعيد عشان يضربنا، ده بالاضافة للتبندات اللي موجودة عنده. ده كلام مفيد انه ينحسب عليه، ده كلام مفيد انه ينحسب انه يروح يجيب رشاش. يعني ده بيهددنا برشاشات وطبندات وبتاع حاجات زي كده. لا، كل واحد لازم يعرف حدوده، ما نخافش من الحاجات دي خالص. واحنا مع الكلام ده ما عندناش اصلا.
مين اللي قال كده يا فندم بالظبط؟
نعم،
مين اللي قال هذا الكلام؟
والله هذا كان مؤتمرا انا قرأت هذا المؤتمر على صفحات جريدة النصر اليوم، كان من الدكتور علاء ابو العزايم، بس مش هو اللي قال كده. وكيل الازهر السابق الشيخ محمود عاشور وواحد ثالث لا اتذكر اسمه موجوده في النصر اليوم. انا اتصلت بناس من المحامين لأعرف يعني او لأعرف ما هو المدى او ما هو الاطار القانوني الذي يمكن ان نتصرف فيه. هل يعد هذا الكلام، هل من الممكن ان نبلغ به النائب العام؟
طيب اعود الى سؤالي، كيف قيمت الدكتور عصام شرف؟
وانا يعني احب الدكتور عصام شرف في الله لانه رجل دقيق، وكنا نفتقد لشخصية كهذه الشخصية، وقد جاء في النظام الدائري لكنه لم ينقص الا قليلا لطبيعته.
ولكن هل السياسة تحتاج الى الرقة؟
نعم،
هل السياسة تحتاج الى الرقة؟
تحتاج طبعا الى الرقة، لابد ان يكون الانسان. شوف حضرتك لما عمر رضي الله عنه قال يا ويح عمر من يأخذها بما فيها لها الخلافة، قال له ابو ذر رضي الله تعالى عنه من اسلط الله انفه والصق خده بالارض. اسلط انفه يعني وزقه التواضع للناس ولشعبه الذي يحكمه، والصق خده بالارض. فهذا هذا هذا هو المتصور من القائد مع شعبه.
طيب فضلتك بعد اذنك مره اخرى الاستاذ تيار رشوان معنا عبر الهاتف، اراد ان يكون معنا في مداخله اخرى. استاذ ضياء، بس يعني نحن سمحنا لوجودك انت، قيمه كبيره. القيمة هي فقط من دفعتنا الى ان نتلقى اتصالك، وليس التهديد بانك سترفع علينا قضية لاننا نرفض ان نقوم بادخالك معنا، فقط ان تقيم ونحن نحب ان تكون معنا، وليس التهديد برفع قضايا امام المحاكم المصرية. تفضل، ما لك من مدخلة، الوقت لك.
محمد، انا كنت بسأل سؤال في العقيدة، وجدت انه هناك تلميح
لا تشكيك
في عقيدتي انا.
لا،
هو فرض انه مسلم، انني مسلم وليس افتراضا، وان الاسلام لا محل للمناقشه فيه، لا في برنامج تلفزيون ولا في مسجد ولا في بيتي
طبعا
ولا مع اي احد.
طبعا
هل ترغب في ان تهدأ قليلا؟ انت معنا الى نهاية الحلقة دكتور ضياء، انت معنا.
شباب الكثير
ده
احنا
مدافع
عن
الاسلاميه
بكل
اقطاعه. تمام، فضل دكتور ضياء، ارجو ان تهدأ قليلا، انت معنا الى ان تشاء الى نهايه الحلقه، فارجو ان تهدأ قليلا. الدكتور عبد المقصود اظن انه لم يصل ذلك وله الكلمه.
لا 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 انا ما قصدت هذا ابدا حضرتك، ارجو ان تهدأ، وانا على كل حال ان فهمت مني خلاف ذلك فانا اعتذر لك، لكن انا بقول ان المفترض في السائل ان هو مسلم ويعلم ماذا يقول القرآن. مش معنى كده ان المفترض في حضرتك انت مسلم وانت مش مسلم. انا لا لا لا
شوف محمد، الاخ ثامر رد عليك وقال لك انه فعلا مسلم، وبالتالي هناك شبهه الان. طب
لا يا فندم، قال لا
هو عايز ادرسك هذه النقطه المهمه.
طيب
ادرسك هذه النقطه المهمه.
طيب اتفضل.
النقاط النقطه المهمه هناك اكثر نقطه. الاولى ان الدكتور محمد لم يجب عن سؤالي فيما يتعلق بتصوره للنظام السياسي، فهو قائل ان الشريعة هي التي ستطبق، ويعني قول الشريعة هو اعلم اكثر مني ان لدينا تصور بالشريعة لدى الفقهاء الاربعة ليس هو بعينه، ولدينا من الائمة الاربعة الامام الشافعي له شريعة، له تصوران بالشريعة وليس تصور واحد. لكنه لم يجب ايضا عن السؤال السياسي، يعني نتكلم النهاردة مثلا عن انظمة مختلفة، برلماني او رئاسي، نظام فيه اختصاصات برئيس وليس فيه معرفش ايه، قانون الاحزاب، هل يسمح بكل الاحزاب؟ هل يسمح باحزاب لا تقوم عليها المرجعيه الدينيه؟ هل يسمح باحزاب ذات طابع ديني اخر ليس مسلما ان تكون احزاب على مرجعيه مثلا مسيحيه؟ فهذا السؤال لم يجب عنه. الشيء الثاني هو الحقيقه سؤال ايضا يتعلق بقضيه الخروج عن الحاكم. الفكر السلفي من المعروف عنه دائما، وايضا من فقه المآلات الذي تحدث عنه الشيخ محمد، ان خروج الحاكم فيه مفسده، وبالتالي فالقبول للحاكم الا اذا راينا منه كفرا بواحا لا يوجد الخروج. انا اسال سؤال محدد، هل الحركه السلفيه المختلفه رات اليوم ليله الثوره او عشيتها او صباحها ان يشارك افراد وطيارات منها في الثوره، هل راوا فجاه كفرا بواحا في نظام مبارك، ام ان الكفر البواح كان موجودا من قبل، ام ان هناك دور اخر للخروج؟ وهل تغير المنهج السلفي التقليدي العلمي كما نعرفه واصبح اقرب اما الى السلفيه الجهاديه او اقرب لفكر الاخوان؟ هذه اسئله فضيله الشيخ انت تعلم معناها بالنسبه لشبابك.
حاضر يا سيدي، حاضر.
فانا اريد ان اسمع منك والسؤال الاخير، هتنزلوا الانتخابات ولا لا؟ لاني رايت لافتات بنفسي لبعض قاده السلفيه في بعض المناطق تنزلوا الانتخابات. هل الانتخابات الفكر السلفي طبعا ستقع ضمن
تفوقه الشرعي؟ شكرا دكتور ضياء رشيد، شكرا في شؤون، شكرا فندم، وانت الخبير في شؤون الجامعات الاسلاميه، لم يتبقى لنا الكثير.
طب اعني فقط في التذكير بالنقاط اللي طرحها الدكتور ضياء رشوان.
انا كنت مهموم في البدايه في انفعال الدكتور ضياء رشوان بتدريره لهذا الموقف، اختر ما تشاء. هل على الاقل الجزء الذي يعنيني في هذه الحلقه، هل انتم ولا يعني انني اقدر مما قاله الدكتور ضياء رشوان هو موضع اعتبار وتقدير، ولكن الجزء المتعلق بما رأى من لافتات تعلن عن نزول بعض المرشحين، هل تتذكر السؤال الاخير كما تذكر؟
انا اتذكرت هناك، ايوه هناك لافتات، انا صرحت بان هناك من السلفيين، انا قلت الدكتور ضياء رشوان يعلم جيدا ان التيار السلفي ليس شيئا واحدا، انا اتحدث عن نفسي، انا قد اكون دائما لغير السلفيين في هذه المرحلة. قد 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 أكون ظلما لغيرهم فيما يتعلق بالنظام نظام الحكم. نعم أرى أنه نظام برلماني، وأرى أنه ما داموا قد اتفقوا على أنه لا تكون هناك أحزاب دينية، لأن هذا قد يؤدي إلى احتقان طائفي، خلاص ما فيش أحزاب دينية. لا أرى أن تكون الأحزاب دينية، ولا أرى أن يكون النظام رئاسيا كما كان، لكنه النظام البرلماني.
على الرغم من أن هناك دعوة للسيد عمرو موسى في هذا التوقيت أنه يرغب في أن تكون فترة انتقالية مدتها من 10 إلى 12 سنة، يرغب في أن يكون فيها النظام رئاسي حتى تنتقل مصر.
إن لم تتغير مصر الآن فلن تتغير في وسط هذا الحراك. إن لم تتغير فلن تتغير.
اسمح لي أن أتقطع كثيرا، لم يتبقى لي سوى القليل جدا من الوقت. الجزء المتعلق بأسئلة الدكتور ضياء رشوان، هل معنى ذلك أنكم بتكوين هذا الائتلاف الفقهي لأئمة السلف، هل هذا أنكم تحاولوا أن تنظموا الدعوة ومن ثم تنظموا المشاركة السياسية في مقابل مشاركة الإخوان، وأنا لا أفرق بينكم وبين الإخوان كلكما أو جميعكما من المسلمين، هل هذا يندرج تحت هذا العنوان؟
لا، ما كان الهدف من هذا التجميع ضبط السلوك فقط. أنا عمري ما دخلت في أي كيان من الكيانات، لكن هم أرادوا، الشباب الصغير أرادوا هذا من باب ضبط السلوك. الأمر يحتاج إلى خطاب هادئ وسلوك هادئ بعيد عن الانفعالات، سواء كانت الانفعالات دي في كلام أو في مواقف عملية. والدكتور ذا بيقول فتأة أنتوا لقيتوا إلا أن تعرف كفرا رواحا. الدكتور ذا أبن يعني أنا أقوله الدكتور ذا لا توجه إلي أنا بالذات هذا السؤال، لو دخلت على الانترنت على الإسلام أو على اليوتيوب ستعرف موقفي، وأنني محارب من هذا الاتجاه الذي يقول الخلود إلا أن تروا كفرا بواحا، مع أن العلماء قالوا إلا أن تروا معصية بواحا، لأن هذه الرواية عند الإمام أحمد رحمه الله إلا أن تروا معصية بواحا.
نعم، يعني الدكتور بيأسى معنا هذه رسالة من فوق رؤوسنا، نحن ندرك في ماذا تتحدثون، عليك أن تدخل هذا الموقع، والدكتور أرسل لك هذه الرسالة، أرجو أن يكون هذا موضع تهدئة لك. السؤال الأخير، الوقت قد انتهى أعلم، وبس أذكر مرة أخرى أن الدكتور صفت حجازي وعليك أن تراجعه، وافق على المشاركة ثم رفض الرد علينا في اتصالنا، وهو أمين عام رابطة علماء أهل السنة. كنا سنحدثه عن مشاركة يوم الجمعة، وهو أعلن في وسائل الإعلام أنه سيؤم المتظاهرين يوم الجمعة. سؤال الأخير، هل أنت مع هذه التظاهرات؟ هل أنت مع المزيد من التجمعات؟ وهل يعتبر دكتور صفوت حجازي سلفي، هو كان إخواني سابق والآن أصبح ضمن الإخوة السلفيين، هل أنت مع هذه التظاهرات القادمة؟
أنا مع هذه التظاهرات وسأشارك فيها.
ستشارك فيها؟
نعم إن شاء الله.
لماذا دكتور؟
لأن هناك بطء شديدا أثار الرعب والمخاوف عند الناس، وأنا قلت لسيادتك في ثناء الحوار إن أمن الدولة رجعت تحت مسمى الأمن
الوطني. هل ما زالت تمارس دورها عليكم؟
نعم.
هل ما زالت تمارس دورها عليكم؟
اتصلت بناس؟ لا، لم يتصل بي أحد. لكن أنا الحقيقة كان الذين يتعاملون ما يحتفظ لهم بذكريات طويلة. كانت أنا معي باحترام يعني. فيش دعينا بينه.
طيب أنت قلت في تصريح أخير أرغب بأن تمتد الحلقة، ولكن هناك أسئلة. أنت قلت أن جميع الأمراض الموجودة في المجتمع موجودة في التيار الإسلامي لأنه لم يربى التربية الكافية، هذا واحد. قلت أيضا في تصريحاتك التلفزيونية سابقة نفور الناس من الإسلام والإسلاميين رجع إلى الإسلاميين أنفسهم، وهم أساءوا توصيل الدين وأساءوا تقديمه إلى الناس. في عجالة، هل لك تقديم وتفسير؟
في عجالة المتأمين لتلك إيه؟
أن تحدث أن جميع الأمراض الموجودة في المجتمع،
لأن الإنسان كما يقول علماء الاجتماع ابن بيئته، ونحن لن نتربى التربية القويمة الصحيحة التي ربها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه بحيث ننتقل من حال إلى حال، فلنا أن نتوقع وجود الأمراض الموجودة في المجتمع، نتوقع وجودها في التيار الإسلامي ولو بصورة مخففة. وأما الأمر الثاني هو
يعني تسمح لي، الوقت قد انتهى، سنعاقب على هذا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد المحفوظ، أنت العالم الإسلامي وأحد أئمة السلفيين، أنا سعيد بهذا اللقاء، وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم.